الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الحافظ الإسماعيلي رحمه الله: ويؤمنون بمساءلة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: ويؤمنون بمساءلة منكر ونكير، يعني يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الميت يسأله ملكان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. قوله: على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والمراد بقوله لا دريت ولا تليت أي لا علمت ولا تبعت. وجاءت تسمية الملكين بالمنكر والآخر بالنكير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال قبر أحدكم، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل الحديث. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وتسمى هذه فتنة القبر، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها. والفتنة هي الاختبار والامتحان، والملكان يقال لهما الفتانان لأنهما يختبرانه، فيثبت الله المؤمن فينجح في هذا الاختبار، ويخذل الله الفاجر والعياذ بالله فلا يجيب عن هذه الأسئلة. قوله مع قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وما ورد في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال: نزلت في عذاب القبر. فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيه محمد. فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقول المصنف رحمه الله: ويؤمنون بمسألة منكر ونكير، فيه مسائل. المسألة الأولى: تسمية الملكين بمنكر ونكير، وقد صح الحديث بذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الميت إذا قبر أتاه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما منكر والآخر نكير. قال أحمد بن القاسم: قلت يا أبا عبد الله، وهو الإمام أحمد، تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر؟ فقال سبحان الله. نعم نقر بذلك ونقول، قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا، أو تقول ملكين؟ قال منكر ونكير. قلت يقولون ليس في حديث منكر ونكير، قال هو هكذا، يعني أنهما منكر ونكير. المسألة الثانية، هل السؤال في القبر عام في حق المسلمين والمنافقين والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ قام الدليل على أن المؤمن والكافر والمنافق كلهم يسألون في القبر. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فأراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. متفق عليه. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن كثيرا من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالغيب أنكروا عذاب القبر وادعوا أنه كذب، ولسان حالهم: بحثنا الميت بعد ثلاث فوجدناه على هيئته، ووضعنا على صدره الزئبق وهو أخف شيء حركة فوجدنا الزئبق لم يتغير، فكيف تقولون إنه يجلس وأنه يخاطب ويضرب بمرزبة من حديد ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان؟ أين هذا ونحن لم نجد فيه أي تغير عن حالته؟ فأجابهم: إنكم في عالم والموتى في عالم آخر، فإن أهل الدنيا في عالم الدنيا، وأما الأموات في عالم البرزخ، وأهل الدار الآخرة في عالم الآخرة، ولكل منها حكم. فأهل الدنيا معروف أنهم يحس بعضهم ببعض، وينظر بعضهم إلى بعض، ويسمع بعضهم كلام بعض، ويرى شخصه ويلمسه ويعرف شخصيته. أما أهل البرزخ فإن روحه قد خرجت من بدنه، ونحن لا نعلم ماهية تلك الروح ولا كيفيتها، فالعذاب الذي تلاقيه لا ندري ما كيفيته، لكننا نتحقق أن روحه هي التي تعذب وتتألم. أما الجسد وهو هذا اللحم والعظم ونحوه، فإنه بعد الموت يفنى ويصير ترابا كما هو مشاهد، وكما ذكر الله ذلك عن الكفار في قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. فإنهم يصيرون ترابا كما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي نعيدكم فيها فتصيرون ترابا. فالأحكام في البرزخ على الروح، والروح بعد خروجها من الجسد تبقى إما منعمة أو معذبة، ونحن لا نتصور ماهيتها. فإن الأرواح التي تعمر الأجساد عجز الخلق عن أن يتصوروا ماهيتها أو يصلوا إلى تكييفها، فلذلك اقتصروا على قول الله جل وعلا: كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقالوا: نسلم أن الروح مخلوقة وأنها تبقى بعد خروجها من البدن، فإما أن تنعم وإما أن تعذب، وأن الحساب والعذاب في البرزخ على الأرواح والأجساد تابعة لها، والله تعالى قادر على أن يوصل الألم إلى الأجساد ولو كانت رمادا أو ترابا، ولكن العذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي على الروح. معروف أن الجن خلق لكننا لا نراهم، ولهم قدرة على أن يتشكلوا ويظهروا بمظاهر جسدية، ولكن الأصل أننا لا نراهم. ولهم قدرة على ملابسة الإنس فيخالطون الإنسي وينتشرون في جسده، يلاطفونه ويلاصقونه حتى تغلب روح الجني على روح الإنسي. فلذلك الذي معه مس من الجن تغلب روح الجني عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الذي يصاب بهذا الجنون تتغلب عليه الروح الجنية، وأنه إذا ضرب فإن الضرب يقع على الجني. ولهذا كان رحمه الله إذا جيء بمصروع قد لابسه الجني يضربه ضربا شديدا، فيصيح ذلك الجني ويتألم. وإذا خرج الجني سأل الإنسية: هل أحسست بضرب؟ فيقول: ما أحسست بشيء ولا شعرت أنني ضربت، لأن الضرب يقع على الجني. فهذه الروح التي في الإنسان هي التي يحيا بها الجسد، فإذا نزعت من الجسد بقي جثة ليس فيه حياة، لا يتألم ولا يحس بضرب ولا بغيره، فتذهب إلى عالم الأرواح فيصيبها عذاب أو يصيبها نعيم، وتلاقي ما تلاقيه إن كانت سعيدة من السرور والحبور، وتلاقي ما تلاقيه إن كانت شقية من العذاب والآلام. فهي في عالم ونحن في عالم. واختلفوا: أين تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ فذكر بعضهم أن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، أو أنها في السماء، وأن أرواح الكفار في بئر برهوت بحضر موت. لكن هذا قول من الأقوال التي لا تعتمد دليلا صحيحا، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح، وكذلك ذكره الحافظ ابن رجب في أهوال القبور. الله تعالى ذكر شيئا من ذلك في قوله: إن كتاب الأبرار لفي عليين، قيل المراد به أرواحهم. وقوله: إن كتاب الفجار لفي سجين، قيل إنه أسفل سافلين. فالله سبحانه أعلم بمقر هذه الأرواح، لكن هي التي تتألم وتتعذب في الدنيا. فلا يلتفت إلى أقوال الفلاسفة الذين يقولون إن الجسد لم يتغير، وإنا وجدناه في القبر بعد الدفن على هيئته عندما وضعناه، وإنه لم يتحرك أدنى حركة، فنقول: صدقتم، الجسد لا يتغير لأنه جثة، ولكن الحساب والعذاب على الروح، وما ذكر من إجلاسه ومن سؤاله إنما يتوجه على الروح. وقد أنكر بعضهم عذاب القبر، وقالوا: كيف لم يذكر في القرآن مع أنه من أركان الإيمان ومن أصوله، يعني من الإيمان باليوم الآخر؟ وأجاب عن ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله بجوابين، أحدهما مجمل والآخر مفصل. وحاصل كلامه أنه ثبت بالسنة، وفي السنة كفاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب والسنة، فإذا بينه في سنته وبين أسبابه وبين العذاب الذي يحصل به وبين نوعه، وذكر مثلا بعض الأعمال التي يعذب بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن عامة عذاب القبر في البول، فتنزهوا من البول. رواه الطبراني في الكبير، والدارقطني والبيهقي في السنن، وهو حديث حسن. وكما ورد في الحديث أنه مر باثنين يعذبان في قبريهما، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا متفق عليه. ذكر أن هذين من أسباب العذاب في القبر. ومر على مقبرة فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وهذا في الصحيحين. لا شك أن مثل هذه أدلة واضحة، وكذلك الأمر بالاستعاذة من عذاب القبر، كما في أحاديث كثيرة قد تبلغ حد التواتر. قد تكون 100 حديث أو 100 كلها في عذاب القبر، فنحن نعتقد أن عذاب القبر ثابت ودلت عليه السنة النبوية فنقبلها، فهذا جواب. الجواب الثاني جواب مفصل ذكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الأدلة، وقد أشار إلى بعضها الإسماعيلي رحمه الله بقوله: إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، يعذب من استحق العذاب أو يعفو عنه. ثم ذكر أدلة منها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، فإذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. والله تعالى قادر على أن يجعل الروح في أجساد الطيور كما فعل ذلك في الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم، يعني الشهداء، في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، رواه مسلم. فأرواحهم فارقت أجسادهم، والله تعالى ذكر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فعلى هذا جعلت أرواحهم في جوف طير حتى يكون لها إحساس. واختير أن يكون الطير أخضر تدخل الجنة وتعلق في شجر الجنة وتأكل من ثمارها وأزهارها حتى ترد إلى أجسادها، فعلى هذا أرواح المؤمنين تنعم سواء جعلت في جوف طير أو جعلت مستقلة، وأرواح الكافرين كآل فرعون تلقى في النار وتعذب وتحرق فيها وتتألم هذا التألم الذي ذكره الله تعالى إلى أن تنقضي الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي في أشده بلا تخفيف كما كانوا في الدنيا، أنهم كانوا يعذبون ويعرضون على النار غدوا وعشيا دون ما بين الغدو والعشي. وأما في يوم القيامة فعذاب بلا توقف ولا تخفيف. ثم ذكر الإسماعيلي رحمه الله آية أخرى في سورة طه، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك قيل إنها عذاب القبر وقيل إنها في الدنيا، ولكن هل كل من أعرض عن ذكر الله تعالى في الدنيا تكون معيشته في الدنيا ضنكا؟ ليس كذلك، فنحن نشاهد وشاهد من قبلنا أن كثيرا من المعرضين، بل إن كثيرا من الكافرين يعطون نعيما في الدنيا ويتوسعون في المآكل والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والفرش، ويؤتى عليهم بما يتمنونه من الأغذية ومن المشتهيات والمستلذات من الفواكه ومن المآكل بأنواعها من اللحوم والخبوز وما أشبهها، فأين المعيشة الضنك في الدنيا؟ والله تعالى يقول: فإن له معيشة ضنكا، إذن هي في البرزخ، يعني يلقى ضنكا في البرزخ، ولو لم يكن محتاجا إلى المعيشة، لأن الأرواح في البرزخ لا تحتاج إلى غذاء ولا تحتاج إلى أكل، فالأكل خاص بالبدن، فتكون المعيشة هنا معناها اللذة والسرور أو الهم والغم والتضييق والأذى والعذاب الذي تلاقيه تلك الأرواح. هكذا اختار المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: قبل يوم القيامة لهم معيشة ضنك، ثم يقول بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى، فذكر أنهم يحشرون في الآخرة على هذه الحال، يعني قد فقدوا أبصارهم أو فقدوا بصائرهم، فبين أن المعيشة الضنك جزاء إعراضهم قبل يوم القيامة، لأنه قال: ونحشره يوم القيامة، فتبين أن المعيشة إما في الدنيا وإما في البرزخ. ونحن نعاين اليهود والنصارى والمشركين في الدنيا في عيش رغيد ورفاهية في المعيشة وسعة في الرزق، قد وسعت عليهم أرزاقهم، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما روى مسلم، بمعنى أن الكافر يعطى فيها ما يتنعم به وكأنه في الجنة، أما المؤمن فإنه لا يأخذ منها إلا ما يقوته وما يعبر به حياته، فكأنه في سر. ولكن للحافظ تأويلا أو تفسيرا آخر للحديث، إنما اعترضه يهودي وكان الحافظ في خدم وحشم على مركب مطهم، فأتى هذا اليهودي وكان في بؤس من العيش بئيس، فقال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فأين؟ قال: ما أنا فيه بالنسبة إلى الآخرة من النعيم في الجنة هذا سجن، كذلك ما فيه المرء المؤمن في الدنيا من التقيد بقال الله وقال رسوله وبالأمر والنهي، وأما الكافر فمطلق الزمام مرخ العنان، يفعل ما يشاء على حسب كفره، ومهما كان فيه من النعيم فإنه بالنسبة إلى عذاب الآخرة كذلك يكون جنة بالنسبة لهذا الذي يلقاه من العذاب في الآخرة. يقول الله جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. السقف ما يسقف به البيت من فضة، ومعارج يعني الدرجة، عليها يظهرون يصعدون، ولبيوتهم أبوابا يعني من فضة كذلك، وسررا عليها يتكئون، سررا جمع سرير، وزخرفا يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فالحاصل أن هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله دليل على أن المراد بالمعيشة الضنك عذاب القبر. فإذا نظرنا إلى معيشتهم وما هم فيه من السعة، علمنا أنه لم يرد ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود المشركين في سعة من أرزاقهم، وأما إن أراد بعد الموت وقبل الحشر يعني عذاب القبر، فتكون هذه الآية دليلا على إثبات عذاب القبر. من الأدلة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قوله سبحانه في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فالعذاب الأدنى فسر بأنه عذاب القبر. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين قيل مرة في الدنيا ومرة في البرزخ، ثم يكون العذاب العظيم في الآخرة عياذا بالله وليهذا بجنابه الرحيم. هناك آيات أخرى استند إليها الإمام ابن القيم رحمه الله وبيّن أنها دالة على عذاب القبر وإن لم تكن صريحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.